أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. الكلام متواصل في جملة المسائل التي عقدها المصنف في بيع الحيوان، وصل بنا الكلام إلى المسألة السادسة. قال: السادسة: الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها، لأن مال أهلها محترم به، يعني بالصلح. فكرة المسألة هالشكل: عندنا مصطلح أرض الصلح إخواني يطلق على أحد معنيين، تارة يراد به الأرض التي تصالح أهلها مع المسلمين عليها، يعني على هذه الأرض. الكلام ليس في هذه، هذا يؤخذ في باب الجهاد. وتارة يراد به أرض الكفار التي تعاقد وتعاهد أهلها مع المسلمين على هدنة معينة وإيقاف للقتال. هسه إلى أمد محدود، إلى أمد بعيد غير محدود، بالنتيجة أكو اتفاقية. المهم أنه أكو اتفاقية بيننا وبينهم على أنه لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا، زين. فبالتالي إذا سرقت أمة من أرضهم، يعني هي تعود إلهم، وأحد المسلمين سرقها أو أحد الكفار سرقها وباحها على مسلم، المهم بالنتيجة وصلت إلينا مسروقة، سرقتها لا تجوز، ولا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، باعتبار أنه بيننا وبينهم اتفاق، أو إحنا أمام الله سبحانه وتعالى ملزمين بتنفيذ بنود هذا الاتفاق بحذافيرها واحترام المواد التي تضمن عليها هذا الصلح. الكلام لو وقع ذلك، لو اشتراها شخص من السارق، شخص مسلم اشتراها من السارق، قال: فلو اشتراها أحد من السارق، من المالك ما عندنا مشكلة، ماذا اشتراها من السارق؟ قال: فلو اشتراها أحد من السارق. هسه ليش قيد بالسارق؟ لأنه يمكن شرائها من المالك حال سرقتها مع الضميمة. شلون العبد الآبق مع الضميمة يجوز بيعه؟ فلذلك قيد من السارق. قال: فلو اشتراها أحد من السارق جاهلا، إما جاهل بالموضوع بالسرقة، أو جاهل شنو؟ بالحكم، جاهل بحكم عدم جواز بيعها وشرائها. وبالتالي من قوله جاهلا بالحكم أو بالموضوع يظهر حال العالم. العالم خو من باب أولى أنه لا يجوز له ذلك، وتترتب عليه الأحكام الآتية معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: فلو اشتراها أحد من السارق جاهلا بالسرقة أو بالحكم ردها على بائعها. هذه طبعا من جملة المسائل التي ابتعد بها المصنف عن قواعد المذهب. أنتم تعلمون إخواني أن البائع سارق بعد. شوف: لو اشتراها أحد من السارق، من السارق، السارق هو البائع، المصنف يحكم بوجوب ردها عليه وانتزاع الثمن من يده. خب هذا سارق، شلون أسلط على أموال الغير؟ الآن هذه من صارت تحت إيدي، أي نعم أنا ما أملكها، ولكن لا يجوز لي في نفس الوقت وضعها في يدي شنو؟ في يد سارقها. هذا إتلاف لمال الغير، هذا هم يروح يبيعها، يعني بمنزلة الإتلاف. مع ذلك المصنف أفتى بردها إلى سارقها. قال: فلو اشتراها أحد من السارق جاهلا بالسرقة أو الحكم ردها على بائعها واستعاد ثمنها منه. من لا يتضح أنه شي يريد سواء حد يقول هاي على بائع هذا الشارح خلاه. مو تتمت العبارة تكشف عن أنه يريد شنو؟ الرد على البائع نفسه مع أنه سارق. لذلك قال واستعاد ثمنها منه يعني. خب ولو لم يجد الثمن، إذن الآن الحكم الأولي للجاهل أن يرجعها على البائع نفسه اللي هو السارق وينتزع ثمنه، يستعيد الثمن من عنده. زين، إذا ما وجد الثمن، هو الكلام هنا راح يصير، إذا لم يجد ثمنه، أنا اشتريتها بألف دينار، هذا هم أخذ الألف دينار وراح تصرف بيهن أتلفهن، وما نقول اشترى بيت واشترى كذا، لا راح أتلفهن خمر وما أعرف شنو كذا، وهاي خلصن الألف دينار. شنو حكمي هنا؟ قال ولو لم يجد الثمن بأن أعسر البائع. هذه صورة، البائع ما عنده يرجع لك الثمن. طبعا احنا ما نريد عين الثمن، هذا عين الثمن إذا كان الثمن عينا، وإنما نريد مقدار الثمن. كلي في الذمة، أنا من أنطي ألف أطلب ألف، مو إلا نفس الألف ينطيني أي ألف مكان. فلو تصورنا أن البائع معسر أو أنه يمتنع لا يرده، لا يعطي الثمن، قال فلو ولو لم يجد الثمن بأن أعسر البائع أو امتنع عن رده ولم يمكن إجباره من خلال السلطة مثلا، من خلال عشيرة، من خلال شخص آخر إلى سلطة مثلا أبوه وهكذا، إذا قدرت أجبره على أن يرجع الثمن فخلص ألتجئ إلى الإكراه والإجبار وأنتزع الثمن من عنده لأنه البيع باطل. أما إذا كل هذا تعذر، قال أو بغير ذلك، يعني بغير الإجبار، مثلا أتحايل عليه مثلا، مثلا يعني أسترجع ثمني من عنده من خلال المقاصة مثلا، هم إلى أموال يمي أنتزع الثمن من عدين، أسا كل ذلك تعذر، ما عندي فرد طريقة أسترجع بها أموالي. قال أو بغير ذلك من الأسباب ضاع على دافعه، ضاع المال على دافعه، هذا يعتبر إتلاف غير مقصود. أنا أتلفت أموالي بتجارة لكن غير مقصود الإتلاف، مثل واحد اليوم يجي يشتري سلم، زين أجي أقول لك هاي ألف دينار، أقول للشخص هاي ألف دينار على أن تبيعني سيارة، وهم يأخذ السيارة أو يأخذ الألف دينار يطلع قبل بعد أو ينكرها علي. طب أنا أتلفت أموالي لكن مو قاصد أنا، فما علي شيء سوى تلف المال، ضياع المال، لذلك عبر عنه بالضياع، مثل واحد وقعت فلوسه من عنده خلاص. قال ضاع على دافع، يعني ضاع المال، ضاع الثمن على دافعه. قبل لا ننتقل إلى الأقوال الأخرى في المسألة إخواني، لقائل أن يقول يعني المصنف معقولة هيك يخالف القواعد؟ يعني شنو مو ملتفت مو منتبه؟ لا منتبه، والمصنف مستند إلى رواية، الرواية عن مسكين السمان عن أبي عبد الله، سألته عن رجل، عندكم طبعا أسفل صفحة 429 الجواهر الفخرية، سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، قال فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه، إن قدر على السارق يعني، أو كان موسرا، مؤسرا يعني السارق اللي باعنياها كان مؤسر يعني ميسور الحال. قلت جعلت فداك فإن مات، يعني البائع مات، هذا هم فرض من الفروض، وما تعقبه؟ قال فليستسعها. هذا هسه هم مطلب يجينا جديد هذا، والرواية طبعا على فرضي، ولا رواية مناقش في مسكين السمان، منه هذا مسكين السمان مجهول عندهم، بلي مجهول عندهم، لو ترجعون إلى صفحة 430 أول هامش تلاحظون أنه هذا الرجل مجهول، وسيأتي النقاش فيه. المشكلة بعد أكثر من هذا أن الرواية أولا أرجعتها إلى السارق، ثانيا في حال تعذر العثور على أو تحصيل الثمن من السارق لموت أو غيره تسعى هي، يعني هي تقوم تشتغل وترجع للألف دينار. زين هي شنو ذنبها؟ هي مسروقة، ثم هي ملك للغير. يعني النقاش في الرواية من عدة جهات إخواني بارك الله فيك. أولا إرجاعها إلى سارقها مخالف للقواعد، هذا واحد. اثنين استسعاؤها هي بثمنها، هذا أيضا مخالف. شنو؟ مخالف للقواعد، باعتبار أنه هي ما إلها ذنب حتى تروح تشتغل. واحد خطفها وإجباح. ثلاثة شغلها هذا، يعني تشغيلها، هذا تصرف بملك الغير، هاي مملوكة للغير. على يا أساس أنا أروح أوظف ملك الغير؟ يعني خلينا نقول هالشكل، هذه إذا استسعت وحصلت على أجرة المفروض هي والأجرة ملك لمالكها، يعني أنا راح استعيد الثمن منين هسه؟ راح استعيده من المالك، لأنه شغلت أموال المالك اللي هي الأمة من أجل استعادة الثمن. فمن عدة جهات الرواية مخالفة لقواعد المذهب، بل أجنبية عن قواعد المذهب ولا تتناسب مع القواعد المعروفة والمشهورة والمتعارف عليها في المذهب. هذا القول الأول. قال: وقيل تسعى الأمة فيه، يعني في الثمن، لرواية مسكين السمان عن الصادق عليه السلام، الرواية اللي قرأناها عليكم. إذن الرواية يعني ليست فقط تتضمن الاستسعاء، لا، وتتضمن الرد إلى السارق بعد. فهذا المستند في أصل الحكم، يعني في أصل ردها إلى السارق، وإذا ما قدر يحصل أمواله من عنده حينئذ البعض أفتى بتتمة الرواية بأنه هي تسعى بثمنها، هي ترجع بي. زين، واحد قبل كل شيء، يعني الآن احنا قلنا الرواية مناقش في سندها، هذا مجهول مسكين السمان. اثنين مناقش في متنها حيث المخالفة لقواعد المذهب من ثلاث جهات. لكن مع ذلك لو نريد نقول أن الرواية تامة سندا ودلالة، كيف ممكن أن نتعامل مع الرواية؟ نقول نتعامل مع الرواية على أنه حكم في حادثة خاصة. لابد أن الإمام سلام الله عليه كان مطلع على فرد شيء السائل لم يذكره، يعني الرواية لم تذكره، ولكن الإمام مطلع عليه فحكم بهذا الحكم، وإلا للوهلة الأولى وبدويا الرواية أجنبية عن قواعد المذهب جملة وتفصيلا. بل بإمكان المشتري أن يردها إلى مالكها، ليش يردها للسارق؟ يرجعها للمالك وينتزع أمواله من السارق، ينتزع أمواله من السارق. خصوصا إخواني أنه أكو في الرواية ما يشعر بأنها حكم في حادثة خاصة، وهو قول السائل: فإنه مات ومات عقبه، يعني السارق معروف، فإنه ها مو فإن مات، فإن مات احتمال هذا، لا فإنه مات ومات عقبه. إذن دا يسأل عن موضوع خاص، موضوع خاص. بل قال: وقيل تسعى الأمة فيه، يعني في الثمن، يعني عليها أن هي تسدد الثمن، تشتغل وتسدد الثمن. ليش؟ لرواية مسكين السمان عن الصادق عليه السلام، ويضعف، يضعف بجهالة الراوي، هذا واحد، هذا من ناحية السند. بعد ومخالفة الحكم للأصول لقواعد المذهب، هذا مخالف لأصول وقواعد المذهب، حيث إنها من يا جهة مخالفة الأصول، حيث يعني من جهة، حيث إنها ملك للغير وسعيها كذلك ملك للغير، هي مملوكة للغير، بالتالي من تشتغل وتحصل أي شيء تحصله كأجرة هذا أيضا ملك للغير. خب على أساس أنا أخذ مكان الثمن مالتي؟ هذا واحد. ثانيا ومالكها لم يظلمه في الثمن، يعني المالك ما ماكل الثمن مالتي حتى أنا أجي أقول هاي مقاصة، هاي الأمة مالتي خلي أشغلها وأحصل الثمن من أمواله. يقول المالك لم يظلمه، فكيف يستوفيه من سعيها؟ كيف يستوفيه من سعيها؟ هسه هذا النقاش في الاستسعاء. نجي إلى النقاش في الرد إلى السارق. قال مع أن ظالمه يعني البائع اللي سارق لا يستحقها ولا كسبها، على أساس نرجعها إليه حتى شنو؟ حتى نقول ننتزع الثمن من عنده بعد إرجاعها إليه، ما يستحقها هو زين، ولا يستحق كسبها حتى نجي نغرمها هي ونقول هذا البائع باعنا الأمة مالته، فخلي تيجي تستسعي، نستسعيها نخليها تشتغل ونطلع الثمن. اللي ظلمناه لا يملكها ونرجعها إليه، ولا إلى مدخلية بها حتى هي تجي شنو تعوض عنه، لا تعوض عنه في أكله للثمن، لا تسد عنه لأنها ليست ملكا له. قال مع أن ظالمه اللي هو البائع السارق لا يستحقها ولا كسبها، حتى نقول مثلا كسبها استرجاع للثمن من كيس السارق، السارق ما يملكه حتى نقول إذا استسعت راح يرجع لنا من كيسه، لا. ومن ثم نسبه المصنف، نسب شنو؟ نسب هذا الاستسعاء. ومن ثم نسبه المصنف إلى القول تمريضا له. قال لمولانا المصنف شكرا إليك لما قلت هذا الاستسعاء، قيل أنها تسعى بثمنها، لكن انت هم عندك مشكلة، شنو مشكلتك؟ قال ولكن يشكل حكمه، حكم المصنف بردها. شون انت شلون تحكم بأنه رجعها للسارق؟ إلا أن يحمل ردها على مالكها، يعني نتكلف نقول المصنف حينما قال بردها لا يقصد بردها على المشتري وإنما على البائع عفوا، وإنما بردها على المالك، يعني كأن قصد المصنف هكذا، ترد الأمة إلى مالكها وينتزع الثمن من البائع. هيك يقول إلا هيك نحمل كلامه. بلي قال ولكن يشكل حكمه، يعني حكم المصنف بردها، ردها على السارق يعني، إلا أن يحمل ردها اللي موجود في كلام المصنف على مالكها، يعني يردها على المالك لا على السارق، هذا قصد المصنف. يقول إلا هيك نقول لا على البائع. إذن يمكن أن نعتذر للمصنف ونقول بأنه يريد بالرد الرد على المالك لا على البائع السارق، وبالتالي نقول المصنف طرح الرواية كلها وما عمل بها. لكن المشكلة اللي راح نصطدم بها إخواني بهذا الاعتذار أن المصنف في الدروس عمل صريحا بالرواية، يعني عندنا مؤشر على أن هذا الرأي رأي المصنف، وذلك لأنه في الدروس عمل بها. قال ولكن يشكل حكمه بردها إلا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع، طرحا للرواية الدالة على ردها إليه، يعني إلى البائع نطرحها، يقول هاي الرواية اللي تدل على ردها على البائع اللي هي رواية مسكين السمان هذه نطرحها. يقول وفي الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على ردها على البائع، هذا واحد. بعد واستسعائها في ثمنها هم استقرب، قال العمل به قريب زين، لو تعذر على المشتري أخذه من البائع ووارثه مع موته، يعني حالة موت البائع. خب شلون خرج الفتوى بالدروس؟ بالدروس قال إيه نعمل بالرواية، العمل بها قريب، يعني شلون يقول هذا وهو أقرب، وهو أقرب معناه يرتضيه. زين شلون يخرج هذا الرأي اللي يرتضيه بالرد على البائع واستسعائها؟ يعني أمرين عندنا، الرد على البائع والاستسعاء، شلون يخرجين؟ شوفوا تخريج المصنف إلهن في الدروس. قال واعتذر عن الرد إليه، يعني إلى البائع، بأنه تكليف له ليردها إلى أهلها. يعني شلون نقول عقوبة إله؟ هذا السارق اللي باعنا الأماة وهي مسروقة، نرجعها عليه ونقول له هذه مشكلتك، أنت روح حلها وتخلص من السرقة. يعني بينكم بين الله، هو سارق، وينه؟ وين الحلال وين الحرام؟ حتى نقول له هاي السرقة وما يجوز لك، ويجب عليك أن ترجعها لأهلها. يقول لك ديجي مع أمهاك فلوسك، وروح الله وياك، يروح يبيعها على غير واحد. سارق هو بعد. أكو مسلم اليوم ما يعرف السرقة حرام ومتجوز؟ أكو مسلم يعني؟ خصوصا اللي يسرق هيك سرقات، يسرق أمه، هذا لابد شويهم عنده قوة وشي بحيث يقتحم أرض الكفار ويروح يسرق له امرأة. هذا واحد يعني إنسان كبير، يعني مو مال واحد شاب عمره 15-16 سنة مثلا يقدر يسوي هيك شي، يعني فاهم ودارك بالحياة. عموما واعتذر عن الرد إليه، إلى البائع يعني، بأنه تكليف له ليردها إلى أهلها، إما لأنه سارق، إما لأنه سارق، أو لأنه ترتبت يده عليه على السارق. تعرفون ترتب اليد؟ ترتب اليد، السارق باع على زيد، وزيد باع على عمر، وعمر باع على خالد، وخالد إجا باعني، فخالد الآن هو البائع مو السارق البائع، هذه أيادي متعاقبة إيد وراء إيد. يقول لي أنت ترجع على آخر واحد باعك، وهو يرجع على الباعة، والباعة على الباعة، وهكذا إلى أن يصلون إلى السارق. فاللي باعني مو سارق، لكن تورط بأن السرقة صارت بإيده، هم مثلي اشترى جهلا، وبعدين انكشف أن الحال انكشف أنها مسروقة، فيقول أنت ترجع على اللي باعك، واللي باعك يرجع على اللي باعه، وهكذا حتى يصل آخر واحد منكم يرجع على السارق. آخر مشتري يرجع على اللي هو أول مشتري، يرجع على السارق. قال أو لأنه، يعني الرجع على البائع، لأنه شنو؟ أو لأنه ترتبت يده عليه، على السارق يعني. هذا اعتذاره عن الرد، المصنف اعتذر هكذا عن الرد، قال احتمال يريد الإمام من الرد ردها على بائعها أن يكون البائع مو هو السارق، السارق غيره، ولكن هو اشترى من عنده وبعدين باع عليك. أما الاستسعاء، قال وعن استسعائها بأن فيه جمعا بين حق المشتري وهو الثمن، حق المشتري هو الثمن، وحق صاحبها، حق صاحبها شنو؟ حق مالكها يعني، شنو هو؟ أن نردها إليه. أنا اليوم إذا لقيت المشتري مثلا، عفوا، إذا لقيت البائع ميت مثلا، شنو حكمه؟ حكمه رجعها للمالك، بالتالي حق المالك انحفظ، بل انحفظ. زين أنا حقي وين صار؟ أقول حقك خلي تسعى هي، فيصير جمع بين الحقين، بين حق المشتري الجاهل وبين حق المالك. المالك راح ترجع للأمة مالته، والمشتري الجاهل راح تسعى نفس هاي الأمة وتنطي فلوسه. قال وعن استسعائها، يعني اعتذر عن استسعائها بأن فيه، في الاستسعاء، جمعا بين حق المشتري وهو الثمن طبعا، وحق صاحبها وهي عودها إليه. بعد ما تفك الثمن نرجعها إليه، بعد ما تشتغل وتحصل الألف دينار نلزمها نرجعها المالكة نظرا. زين شلون هذا؟ انت شلون قبلت يعني هاي ملك للغير؟ قال هي هو هذا حربي، وعدنا وياه صلح، ماله فيء، ماله غير محترم. التفتوا قال نظرا إلى أن مال الحرب فيء، يعني غنيمة، فيء في الحقيقة، يعني بالأصل وبالعنوان الأولي فيء غير محترم، الآن بواسطة الصلح بالعارض صار محترما، وإنما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة. شنو هذا الكلام؟ يقول يا أبا احنا قدام أمرين، إما أن نضيع مال الكافر اللي هو احترام عرضي، مال الكافر يعني المالك، المالك لما نشغل الأمة مالته حتى تحصل لنا الأليف، معناه راح نضيع من عنده منافع هاي الأمة وشغلها، حصلت الألف، هذا الألف المفروض إله، فإما أن نضيعه عليه ونقول هذا ماله محترم بالعارض، وإما أن نضيع مال المسلم اللي اشتراه، ومال المسلم محترم بالأصالة لا بالعارض. فياه الأولى بالحفظ، المحترم بالأصالة أم المحترم بالعارض؟ يقينا المحترم بالأصالة هو المقدم وهو الأولى، هكذا خرج المصنف الحكم في الرواية، الشارح راح يناقشه. قال وإنما صار محترما، يعني صار مال الكافر محترمان بالصلح احتراما عرضيا، فلا يعارض أو فلا يعارض، يعني هذا المال المحترم عرضا لا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة وهو مال المشتري، لأن المشتري مسلم وماله محترم بالحقيقة، يعني بالأصالة وبالحقيقة لا بالعارض. ولا يخفى، هسه المصنف الشارح يقول ذني تعليلاتك ذني كلهن يعني ما يوصلنا النتيجة، يعني ذني مو تعليلات مال حكم، هاي استحسانات. قال ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم، هذا التخريجين اللي خرجت بهن أنت ذني ما يصلح لأن يكون سبب لهذا الحكم وعلة لهذا الحكم، هاي استحسانات. الرواية مطلقة ردها إلى بائعها، أقرأ الرواية إخواني شوف إيش قال، سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، قال فليردها إلى الذي اشتراها منه، خلاص اشتراها منه مطلقة، بعد احنا ما نجي نقيدها تقييد الراد للدليل. على كل حال هذا واحد، وهذا مال المال أن المال محترم بالعارض ومحترم بالأصالة، هسه راح يجي يناقش به الشارح. قال ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم، وتقريب المصنف يعني وتقريبه للنص، شلون قرب النص؟ هو هذا، أن نحمل البائع على أنه ليس هو السارق، والاستسعاء على أنه حفظ لمال المسلم وتقديمه على مال الكافر، لأن هذا محترم بالأصل وذاك محترم بالعارض، مال الكافر محترم بالعارض. قال وتقريبه للنص إنما يتم لو كانت الرواية مما تصلح للحجية، وقال أصل الرواية هي عندنا ضعيفة السند، أنت علي من متكلف هالقد الدافع عنها، الرواية أصلا لا تصلح للاحتجاج وهي بعيدة عنه. يعني ليست صالحة للحجية، بلي يعني بعيدة عن الصلاح للحجية وهي بعيدة عنه. قال وتقريبه للنص، ثم هذا التقريب، الرواية بعيدة عنا جدا جدا بعيدة عنا. قال وتكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز دفعها إليه كما في كل غاصب، هذا نقاش جدا لطيف، قال له دقيقة، أنت تقول الرجحها للبائع تكليفا إليه، يعني عقوبة إليه أن يرجحها لأهلها، قال له أخو هذا حكم كل غاصب، كل غاصب يستحق أن يعاقب هكذا عقوبة، لكن مع ذلك لا يجوز لنا شرعا أن ندفع الأموال إليه. فشنو الفرق بين هاي المسألة وبين بقية المسائل؟ في كل غصب، في كل سرقة، لا يجوز رد المال إلى السارق أو الغاصب، مع أنه تكليف الشرعي شنو؟ تكليف الشرعي قبل لا يبيع أن يرجع لأهله، فهو تكليفه رد المال إلى أهله، لكن لا يسلط عليه. ما عدنا إذن من الشارع أن نسلط الغاصب أو السارق على الأموال حتى يرجعها، وإن كان تكليف الشرعي أنه يجب عليه إعادة الأموال إلى أهلها. قال: وتكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز دفعها إليه كما في كل غاصبين. كل غاصب تكليفه يرجعه، لكن مو من حقنا نسلطه على المال والله بحجة شنو حتى يرجعه، ماكو هيجي. قال: خصوصا أنه إذا تلاحظون إخواني، المصنف إيش قال؟ قال يرجعها على الغاصب، يعني على السارق، وخصوصا في الدروس السعيف واللمعة، نفترض باللمعة أمكن، وإن كان هذا الإمكان بعيد، إمكان حملها على ردها على المالك بعيد، لكن خلينا نقول هالشكل. قال بالدروس، يعني اللي أفتوا بالرواية، اللي اشتغلوا بالرواية وأخذوا بالرواية، الرواية إيش قالت؟ ردها على بائعها، ردها على بائعها. المصنف ايش قال؟ قال ردها على بائعها وماكو استسعاء، وانما يروح ينطي الثمن خير على خير، ما ينطي الثمن، الثمن ضاع والسلام. خب هذا الغاصب يكيف لو ما يكيف؟ يفرح اصلا، الثمن ما عنده اكله والامه رجعت له، خو شنو الخسران العد؟ فشلون نسلط عليها؟ قال: ثم وقدم يده، هذا إذا قلنا أن البائع ليس هو السارق. قال: وقدم يده، يعني سبق يده، لا أثر له في هذا الحكم، وإلا كان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد إليه وهو باطل. كأنما المصنف ومن عمل بهذه الرواية يقولون يردها إليه لأن ذاك إيده أسبق، فهو اللي يتحمل مسؤوليته. قالهم على كلامكم هذا، إذا غاصب غصب من غاصب، يعني سارق سرق من سارق، كون هم نجي نقول للسارق الثاني يجب عليك رد المال إلى سارقه الأول. قال وينها كويس؟ والله شنو؟ لأن يده أسبق من يدك. قال ماكو هيك شيء عندنا بالقواعد والأصول، ما عندنا هيك أشياء. على كل حال الحكم غريب، يعني عجيب صراحة. قال: وإلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد إليه وهو باطل. الغاصب اللاحق لا يجب عليه الرد إلى الغاصب السابق، وإنما كل من تقع في يده يجب عليه شرعا أن يردها إلى المالك. يعني لو تعاقبت عليها ألف يد، ذول الألف كلهم يجب عليهم الرد إلى المالك، لا إلى من سبقت يده، ما عندنا هيك شيء. نجي النوب، هل فعلا أنما هنالك فرق بين المال المحترم بالعارض والمال المحترم بالأصالة؟ ومنين جبت هذا الاحترام بالعارض والاحترام بالأصالة؟ قال: والفرق في المال بين المحترم بالأصل اللي هو مال المسلم والعارض اللي هو مال الكافر لا مدخل له في هذا الترجيح. لماذا؟ قال: لا مدخل له في هذا الترجيح مع اشتراكهما في التحريم. قال له ان اثنين المحرمات، لو ما اثنين المحرمات، مال الكافر حال الصلح محرم، ومال المسلم حال الصلح محرم، فاذا اثنين المحرمات شن علاقه بعد هذا بالعارض حريم، هذا بالاصاله حريم، هن مشتركات بالتحريم، المالان محرمان، إن كان مال المسلم اللي هو بالأصالة محترم، وإن كان مال الكافر بالأصالة محترم. شنو معنى محترم؟ محترم يعني حرام. الحرمة حرمة إن كانت بالعارض وإن كانت بالأصل. فبعد شلون يجوز التجاوز عليها؟ نقول والله هاي حرمة أصلية وهاي حرمة بالعارض، فلابد أن نفرق بيناتهن. لاحظوا أخواني شوي، أريد أذكر موضوع. في باب الصيام، في باب الصيام، تتذكرون أن أو هو في باب النكاح كله، يعني أكو عندنا حرمة بالأصالة اللي هي الفجور والعياذ بالله الزنا، وعندنا حرمة بالعارض، حرمة بالعارض اللي هي شنو؟ حال الحيض. ذن في بعض الأحكام بيناتهن فرق، في بعض الأحكام بيناتهن فرق. وين هذا الفرق؟ تتذكرون أن من جملة النجاسات، بعض الفقهاء مثل السيد الخوي يذهب إلى أن عرق الجنب من الحرام نجس إذا كانت الحرمة أصلية، أما إذا كانت الحرمة حرمة بالعارض، مثل واحد ينكح زوجته مثلا حال الحيض، فعرقه طاهر لا يحكم بالنجاسة. تتذكرون؟ هذا نتيجة الدليل ونتيجة الاجتهاد، وإلا الفقهاء يعتبرون مثل الشيخ السيستاني يعتبر عرق الجنب من الحرام طاهر. نعم تجتنب الصلاة فيه، هذا بحث آخر. فكأن المصنف يعني ذيج حرمة بالعارض وحرمة بالأصالة، حرمة بالعارض وحرمة بالأصالة، كأن المصنف جاي يفرق هالشكل إخواني بين الحرمة. الشارح يقول له ما هي الحرمة؟ حرمة إن كانت بالعارض أو بالأصالة، هن اثنين هن يشتركن بالحرمة، بعد لا يقدم واحد على الثاني. قال والفرق في المال بين المحترم بالأصل والعارض لا مدخل له في هذا الترجيح، ترجيح مال المسلم على مال الكافر مع اشتراكهما في التحريم. انتهت نقطة. قال وكون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة. زين هذا على أساس احنا نشغل الأمة مالته والله شنو تحصل لنا أموالنا؟ والله تقول لي شنو؟ حفظا للحقين. إيه حفظا للحقين؟ ما حفظت الحقين أنت، أنت صحيح حفظت الأمة للمالك ولكنك فوتت عليه منافعها في هذه الفترة. وين احترامك لأمواله بعد؟ قال فكيف يستوفى من ماله، كيف يستوفى الثمن من ماله؟ لا هو المتلف، لا هو الظالم، لا هو البائع، على أساس يغرم هو وينتقضوه. التفتوا إخواني، هسه راح ينقض على المصنف حينما قال هنالك فرق بين المال المحترم بالأصالة والمال المحترم بالعارض. قال وينقضوا بمال أهل الذمة فإن تحريمه عارض، يعني لأنه دخلوا بالذمة صار مالهم محترم، بس يطلع من الذمة يرجع ماله مباح. قال فإن تحريمه عارض ومع ذلك شنو؟ ولا يرجح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض. الروايات اللي موجودة عندنا أصلا قوية بشكل، مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله في ميزان الحكمة، هذه الرواية واردة في عدة مصادر للمذهب، أنه ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، اسمعوا، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. مثل ما النبي دافع عن المسلم وحقوق المسلم يوم القيامة، يقول اللي يتجاوز على أموال الذمة هم أنا أدافع عنه يوم القيامة، مع أن مال الذمي محترم بالعارض ومال المسلم محترم بالأصالة، لكن ما فرق الإسلام، لم يفرق من هذه الناحية، المحرم محرم. قال والأقوى إطراح الرواية بواسطة مسكين وشهرتها. يجي واحد يقول له مو هذه الرواية مشهورة، شلون نطرحها؟ قال وشهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل بها، وإنما عمل بها الشيخ على قاعدته. شنو قاعدة الشيخ؟ قاعدة الشيخ العمل بالرواية الضعيفة ضعيفة السند إذا حصل بها الوثوق في الجملة. هذا قاعدة هذه عند الشيخ الطوسي، نعمل بالرواية الضعيفة ضعيفة السند إن حصل وثوق بها في الجملة، عنده هيك قاعدة. فقال له، قال له الرواية ترى من هذا الباب جاي يعمل بها الشيخ، لأن عنده قاعدة يمشي عليها، مبانية تختلف عن مبانينا، فإذا صار مبنى يختلف عن مبنانا هذا مو معناها أن الرواية يجب العمل بها. والله شنو؟ لأن عمل بها الشيخ الطوسي، هنا علاقة به. قال واشتهرت بين أتباعه وردها المستنبطون لمخالفتها للأصول. قال له ترى الرواية مقتصرة على الشيخ وأتباعه عملوا بها، وعملوا بها وفقا لما يراه الشيخ. الشيخ عنده فرد منهج معتمد عليه، فعمل بها على القواعد اللي هو يعني اجتهد واستنبطها. أما المحققين والمستنبطين من الفقهاء ردوا الرواية وأسقطوها عن الاعتبار. والأقوى الخلاصة، والأقوى وجوب رد المشتري لها على مالكها أو وكيله أو وارثه، واحد من دولة يرجع عليه، ومع التعذر على الحاكم، يرجعها للحاكم. لا أنا ما أعرفهم، هاي جابوا ليها مسروقة، واليوم يلا عرفت مسروقة، فيرجعها للحاكم والحاكم يشوف له صرفة بيها. وأما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا، إذا كان عينان يطالب به البائع، ومع تلفه إن كان المشتري يعني يطالب به عينان، إذا باق عينان يطالب بالعين نفسها، زين، سواء مع الجهل أو مع العلم، حتى مع العلم يطالب به، حتى لو أنا أعلم بالسرقة من حقي أطالب به، لأن هاي عين، هذا حق شخصي، والحق الشخصي أقدر أنتزع. بلي. وكذلك مع التلف، مع تلف المال يطالب به، يصير مضمون عليه. إن كان المشتري مع التلف فقط في صورة الجهل، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها. ولا تستسعي الأمة مطلقا، العلم الجهل يرجع الثمن، ما يرجع الثمن الأمة لا تستسعي. السابعة هذه يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.